مددت يدي بقصد الدعاء ووجهت وجهي لرب السماء إمامي علي وغوث الورى يخط لنا سيرة الأولياء وهذا الدعاء دعاء كميل يحدث عن سيد الأوصياء.
تأملات في دعاء كميل.
اللهم إني أسألك سؤالا خاضعا متذللا خاشعا
أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا.
رحلة تأمل في أعماق دعاء كميل وآفاق مضامينه ذات الأهمية في الحياة الروحية والإنسانية لنرتقي في فضاءات علوية ونسبح في أنوار ربانية حيث الخضوع والخشوع لله سبحانه.
كن عليا قالها الله فكانا
نفخ روح المرتضى بجسم الإمامة الباب سدوا شق لهيل كعبة كرامة
وحيث نشق جيوب النفس ونسبر غورها فتتكشف حقائقها.
يا ربي يا ربي يا رب غفر ذنوب تهتك العصمة يا رب غفر ذنوب تنزل النقمة يا رب.
تأملات في دعاء كميل.
غافر للعبد ذنبه وخطايا
تأملات في دعاء كميل. برنامج من إعداد وتقديم نهى وند العبودي إخراج
زيد القاسم.
تأملات في دعاء كميل.
بسم الله الرحمن الرحيم وله خالص الحمد والثناء إذ جعلنا من أهل مودة صفوته النجباء الأئمة الصالحين والرحمة العظمى للخلائق أجمعين المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكن أخواتي المستمعات ورحمة الله وبركاته. معكم نجدد اللقاء إن شاء الله من هذا البرنامج المبارك برنامج تأملات في دعاء كميل لكي نستلهم جمل أخرى ونتدبر ونتأمل فيها إن شاء الله هذا الدعاء الذي أشار إليه مولانا كان أمير المؤمنين عليه السلام الموسوم بدعاء كميل. نبعث أزكى السلام والتحية في ليلة الجمعة إلى مولانا سيد الشهداء عليه السلام وأبا الأحرار مولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه في هذه الليلة، ونقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا الأحرار.
حبيبي حسين سليل الرسول، وآد علي وروح البتول، لقد لامني لائم العاشقين بأني جننت جنون الفطين، لقد لامني لائم العاشقين بأني جننت جنون الفطين، فقلت وفي القلب شوق كمين. بلى
حياكم الله أخواتي المستمعات في هذه الحلقة المباشرة من البرنامج المبارك إن شاء الله، الذي يأتيكم ليلة كل إن شاء الله جمعة. هذه الليلة إن شاء الله تكون ليلة عامرة بذكر الله عز وجل والتقرب إليه بالخضوع والخشوع والدعاء من خلال هذا الدعاء المبارك، ونتأمل في جمله المباركة. أخواتي المستمعات، هناك جملة ودنا إن شاء الله نتوقف عليها ونجعلها محورا للحلقة بعد ما نستضيف أستاذتنا العزيزة الأستاذة خديجة أحمد موسى، مسؤولة وحدة التطوير في التبليغ الديني النسوي التابع للعتبة الحسينية المقدسة، ومدرسة سيرة في معهد العقيلة زينب سلام الله تعالى عليها لإعداد المبلغات. سيد خديجة، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وليلة جمعة عامرة بذكر الله عز وجل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وليلة الجمعة مباركة على جميع الموالين إن شاء الله.
إن شاء الله، آمين رب العالمين علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات بحق محمد وآل محمد. أخوات المستمعات، طبعا كما تعلمون وتعرفون آلية برنامجنا أنه نأخذ جملة معينة مأخوذة ومذكورة في هذا الدعاء المبارك دعاء كميل، ونجعلها محورا لحلقتنا. اليوم لدينا جملة معينة، وهي طبعا ذكرت في هذا الدعاء المبارك، لكن أكيد تستمعون إلها من خلال هذا الفاصل.
وقلبي بحبك
متيما،
قلبي بحبك متيما،
وقلبي بحبك متيما،
واجعل قلبي بحبك متيما. هذه الجملة التي ذكرت في هذا الدعاء المبارك أخوات المستمعات، نسأل كيف يمكن للإنسان أنه يكون متيما بحب الله عز وجل، وما هي الآثار الطيبة لحب الله تعالى، وما مدى انعكاسها على تعامل الشخص المؤمن، وهل حب المولى تبارك وتعالى يكفي أم لا بد من العمل، وكيف بإمكان المؤمن أن يترجم حب الله عز وجل على جوارحه وتعاملاته وممارساته في حياته اليومية، وهل من سمات الإنسان المحب للمولى جل وعلا أن يكون دائم الذكر؟ وهو طبعا هناك أخوات المستمعات آية مباركة ذكرت في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا أشد حبا لله. طبعا برأيكم هل يعتبر حب الأولاد والأهل موصل لحب الله عز وجل؟ كل هذه المحاور إضافة إلى محاور أخرى أخوات المستمعات نناقشها مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة خديجة حول محور حلقتنا لهذا اليوم، وهو الجملة التي ذكرت وقلبي بحبك متيما. أخوات المستمعات، طبعا نفتح أمام حضراتكم أرقام الهواتف لكي نستمع إلى مداخلاتكم ومشاركاتكم في حلقتنا لهذا اليوم. الأمنية المجاني 0760-210-10، والخط الثاني 0760-231-2 مكرر 1-2، أما الأرضي 3-2-8-2-0-3، مفتاح مدينة كربلاء المقدسة هو 032، وأخيرا وأخيرا الأرقام المخصصة لإستلام الرسائل، طبعا دائما مفتوحة لخدمتكم وتستقبل الرسائل على الخطين الأمنية والآسية. الأمنية 07-60-2-58-080 والخط الثاني وهو الآسية 07-70-97-819. أي مقترح أخوات المستمعات أو أي جملة تحبون إن شاء الله نسلط عليها الضوء ونجعلها محورا في حلقتنا أو في الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى، بإمكانكم التواصل عبر شبكة الكفيل العالمية صفحة الإذاعة أو عبر منتدى الكفيل ساحة برامج الإذاعة أو عبر البريد الإلكتروني radio@alkafil.net. بداية إن شاء الله ضيفتنا الكريمة، نبدأ على بركة الله محور حلقتنا لهذا اليوم حول حب الله عز وجل وما مدى تأثيره على شخصية الإنسان المؤمن. بداية، كيف يكون الإنسان يعني متيما بحب الله عز وجل لكي تنعكس تلك الآثار الإيجابية الطيبة المباركة على شخصية وروحية هذا الإنسان المؤمن في الدنيا والآخرة؟ نعم
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين كما هو أهله أن يحمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا بدءا يجب أن نعرف مفردة المتيم ماذا تعني. المتيم هو العاشق الولع أو هو أعلى درجات الحب، يعني ليس الحب العادي وإنما الحب في درجة مرتفعة جدا. الآن كيف يكون الإنسان متيما بحب الله؟ طبعا الإنسان وحسب فطرته السليمة وحسب نقائه الروحي، يعني في فطرة الإنسان هو محب ومريد لله سبحانه وتعالى. البحث عن الله سبحانه وتعالى وحب الله وعبادته حبا أصيلا أو حسا أصيلا في الإنسان وفي طبيعة البشر، حتى أنك يعني اسم الجلالة الله، يعني أكو بعض المفسرين يقولون هو مشتق من أله أي تحيرة، التحير في الذات الإلهية حبا ومعرفة.
أحسنتم.
نعم. إذن الحب هو ميل وانجذاب طبيعي نحو الكمال. الإنسان بطبعه يبحث وبفطرته طبعا السليمة لا ينجذب نحو الشيء الناقص ولا ينجذب نحو العدم، وإنما يسعى دائما وراء الشيء الذي يكمله. حتى يعني في غرائزنا الطبيعية، مثلا في عندنا حب الأكل، الإنسان يسعى يعني للأكل تحت غريزة حب الأكل اللي هي تكمل
ليتمم النقص الموجود فيه.
نعم. يتمم نقصا فيه. غريزة التزاوج والتناسل أيضا. نعم. هي تسد نوعا من النقص في الإنسان. الإنسان من خلال التزاوج والتناسل يسعى. نعم. لإكمال نقص فيه.
نعم.
إذن الإنسان في جبلته وفي فطرته يحب ويسعى إلى كل شيء يحقق له الكمال، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الكمال اللامتناهي.
نعم.
فلذلك فهو أهل للحب. إذن الإنسان بفطرته يحب الله سبحانه وتعالى، وأيضا الإنسان بفطرته يحب المنعم الذي ينعم عليه. والله سبحانه وتعالى هو مصدر كل
ونعم
بالله. نعم، هو مصدر كل، وهو المصدر لا متناهي للنعم، فالإنسان أيضا بهذه اللحاظ يحب الله سبحانه وتعالى. إذن من هذا استنتجنا أن حب الله سبحانه وتعالى هو شيء فطري موضوع في فطرة الإنسان إذا كانت فطرة الإنسان نقية وسليمة. أما إذا يعني وجد ما يميت هذا الشعور أو ما يحجب هذا الشعور من الحجب سواء العصيان، طبعا العصيان راح يؤدي إلى أن تنطفئ هذه الشعلة، شعلة الحب الإلهي في قلب الإنسان، اتباع الهوى، حب الدنيا. راح نعرف أنها في أسئلة ثانية أنت سألتي ما هو الذي يعني يؤثر على الحب الإلهي.
نعم.
حب الدنيا واتباع الهوى من الأمور التي تحجب الحب الإلهي في قلب الإنسان، يعني يطفئ هذه الشعلة.
نعم.
إذا مر الإنسان في موقف شديد أو في محن وفي شدائد راح يعني تتوهج هذه الشعلة في داخل الإنسان مرة أخرى. نعم. إذن هذا الشعور الأصيل في داخل الإنسان يشرق مرة أخرى داخل الإنسان. لذلك نشوف إحنا يعني من حتى من تجاربنا الشخصية ومن خلال ملاحظاتنا لمن حولنا، حتى الذين يعني ليس لهم علاقة كبيرة برب العالمين عندما يمرون بمحنة أو شدة راح يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى.
شيء فطري أنه. نعم. نعم. الإنسان يتوجه. نعم. إلى الله عز وجل. أحسنت.
الإنسان بطبعه يعني عندما يكون في شدة، معناها أنه هذا الحاجب على فطرته سوف يزال عند الشدائد والمحن ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الآن هناك بعض من يقول أن الذي يعني علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى هي علاقة الطاعة.
نعم.
وليس يعني يفسر الحب بأنه الطاعة. نحن نقول لا، الطاعة هي من لوازم الحب، وآثار الحب.
نعم
دائما المحب يكون مطيع لمن يحبه.
نعم
كما سنعرف في محاور لاحقة إن شاء الله.
إن شاء الله.
إذن يعني الانجذاب إلى الله سبحانه وتعالى وحب الله سبحانه وتعالى ليس هو يعني العشق الإلهي ليس هو الشيء الغريب، بالعكس عدم التوجه إلى الله تعالى وعدم حبه وعدم التعشق له هو الغريب. يعني إحنا نقول يعني أصحاب هذا المبدأ الذين يقولون أن الإنسان لا يستطيع أن يحب إلا الشيء المادي، لا يستطيع أن يحب الشيء المجرد، والله سبحانه وتعالى شيء مجرد، فإذن له الطاعة والحب للماديات.
نعم
نقول لا، بالعكس الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم قال ونفخت فيه
من روحي،
من روحي. إذن كل إنسان فيه جزء من هذه النفخة الإلهية.
أحسنتم.
فمن الطبيعي أن ينجذب الروح للروح.
أحسنتم. طيب أختي العزيز، يعني من خلال طياس كلامكم يعني استنتجنا أنه الحب يعني من لوازم الطاعة كما تفضلتم.
الطاعة من لوازم
الحب،
عفوا. نعم.
نعم. حتى أحيانا نجد أنه الطاعة يعني بإجمالها تتغير في نفسية وروحية الإنسان إذا كان الإنسان طبعا يقدم هذه الطاعة ليس فقط من باب أنه يؤدي فد واجب معين الله سبحانه وتعالى افترض عليه، وإنما حبا لله عز وجل، تقربا إليه، وجده أهلا لهذه الطاعة فتقرب إليه عز وجل.
نعم كما ورد عن أمير المؤمنين أنه هناك حب الأجراء الذين يعني يعبدون الله من أجل الجنة، وحب العبيد الذين يحبون الله سبحانه وتعالى أو يعبدونها خوفا من ناره.
نعم.
وهناك حب الأحرار الذين يعبدون الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته،
وإنما وجدوه
أهلا للحب وأهلا للطاعة فعبدوه وأطاعوه. لذلك أمير المؤمنين عليه
السلام الله عليه
الحب أفضل من الخوف. أقول يعني حتى إحنا نشوف في حياتنا العادية الطفل الذي يعني يأتمر بأوامر والديه خوفا.
نعم.
غير الطفل الذي يأتمر بأوامر والديه حبا. الذي يخاف فقط يخاف دافع.
نعم فعلا.
الطاعة الخوف فقط، نشوف يعني عندما يزول هذا الشعور بالخوف يعمل ما يريد وما يشتهي.
نعم.
يعني إذا غاب الأب والأم شوفنا.
نعم فعلا صحيح.
يعني التزامه وطاعته غير شكل، لكن الطفل الذي يلتزم بأوامر والديه حبا في الوالدين فهو يلتزم سواء
عن رضا نفس يؤدي هذه الأمور. أحسنتم.
بحب دافعه الحب فقط، فنشوف لا يكون ملتزم ومستجيب ومطيع حتى في حال غيابهم وعدم وجودهم وعدم وجود رقابتهم.
أحسنتم. صحيح فعلا. أحسنتم كثيرا أختي العزيزة. إذا تسمحون إن شاء الله نستقبل أول اتصال من الأخت أم زهراء. أم زهراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك إن شاء الله علينا وعليكم وعلى الضيفة العزيزة إن شاء الله.
إن شاء الله علينا وعليكم أخت العزيزة.
الله يحفظكم. طبعا هي محبة الله سبحانه وتعالى هي إيثار محبة الله على يعني الالتزام بما الأوامر والاجتناب عن النواهي.
نعم.
واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وطريق شلون نقول المحبة هي طريق الهداية للنجدين الخير والشر.
نعم.
والإحسان بالعمل اتباع يعني ما شرع الله سبحانه وتعالى وأهل البيت. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
أحسنتم. نعم فعلا. هو يعني أخت العزيزة نجسد يعني هذه المحبة عن طريق وهذا الاتباع عن طريق يعني حسن تعاملنا مع أول شيء العلاقة مع الله عز وجل، مع الآخرين، مع نفسنا، فأكيد تجسد يعني يجسد حب الله عز وجل في روح الإنسان. نعم
نعم. هو شلون نقول احنا القلب المؤمن لا يخلو من محبة الله سبحانه وتعالى، لكن هنا اكو مراتب، يعني مثلا مرتبة كاملة من محبة الله سبحانه وتعالى يلتزم بالسنن الواجبات الأوامر النواهي يجتنبها، لكنه مرتبة ثانية يقول انا اقصد انه محبة الله سبحانه وتعالى في عمله، يعني بواجباته ترك المحرمات مثلا يعمل الحسنات. هنا المرتبة الثالثة يعني شلون نقول شوية ناقص من محبة الله سبحانه وتعالى، يقصر بواجباته يرتكب المحرمات.
نعم.
يرتكب السيئات، الغسلة مثلا، الغيبة، النفاق، الكفر، يعني كل هذه هي المرتبة الثالثة.
نعم نعم أحسنتم. نعم. وكما تفضلت أخت العزيزة الضيفة يا أم زهراء أنه حب الله سبحانه وتعالى هو يكون عبارة عن نور في القلب، واقعا يعني يوفق الإنسان لكثير من الطاعات والعبادات والفيوضات الإلهية بسبب هذا وجدان هذا النور في القلب، لكن سرعان ما يصل الإنسان إلى مع شديد الأسف إلى ارتكاب معصية أو ذنب معين ينطفئ هذا الوهج الإلهي المتواجد في القلب، فبالتالي يعني يظهر آثار السلبية على الإنسان نفسه. نعم.
لأن هو أكو مانع هنا، إحنا
نعم.
موانع تمنع هذه المحبة وشون تخليها تضعف، مثلاً الرياء، مثلاً
نعم. أحسنتم.
الغفل عن ذكر الله، ما يذكر الله سبحانه وتعالى في قيامه وقعود.
نعم.
مثلاً مصاحبة أهل الغفل والفساد، مثلاً حب النفس، التضجر يعني من الرزايا المصاحبة.
أحسنتم.
المصيبة. فالله شو يقول؟ والله يحب الصابرين، الله يحب المحسنين. هكذا الله سبحانه وتعالى هكذا كانت كلمات.
أحسنتم أحسنتم كثيرا أختي العزيزة على هذه المداخلة وعلى هذه يعني الأمور جدا اللطيفة اللي ذكرتوها، كيف نكون من محبين لله سبحانه وتعالى إذا كنا صابرين، إذا كنا محسنين للغير. وكثير من الأمور التي ذكرت في القرآن الكريم من خلال الآيات المباركة تشير إلى من يحب الله سبحانه وتعالى. أحسنتم كثيرا أختي زهراء على هذه المداخلة. نعم تفضل. نعم.
يعني هل حب الدنيا وحب الله يجتمعان في قلب واحد أم لا؟
نعم.
إن نعرف هي حب الدنيا رأس كل خطية.
نعم.
وحب الله رأس كل طاعة. يعني الحب يجي وراء طاعة. فيجتمعان حب الدنيا وحب
كثير ما تكون هناك ازدواجية صراحة عند كثير من الأناس اللي يدعون حب الله سبحانه وتعالى.
يعني المؤمنين يقول يكون فيكون القلب دار سلطنة الشيطان والعياذ بالله.
نعم. أحسنتم.
الشيطان دائما الإنسان يكون. نعم أحسنتم.
نعم أكيد أكيد أخت العزيزة، نشكر اتصالكم وشكر جزيلا يا أم زهراء. شكرا جزيلا، بالعكس، في أمان الله تعالى وحفظه.
يا رب وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا.
عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وبت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهلا لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. أخوات المستمعات، نسأل الله عز وجل أن نكون من المحبين حقا وفعلا وقولا إن شاء الله لله سبحانه وتعالى ولرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولآله الأطهار. ما زلنا متواصلين في هذه الحلقة المباشرة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، برنامج تأملات في دعاء كميل، وما زلنا في محور حلقتنا لهذا اليوم وحول الجملة المستنبطة والمأخوذة من هذا الدعاء المبارك، وقلبي بحب متيمة. طبعا إذا تسمحون ضيفتنا الكريمة نكون إن شاء الله نستقبل مداخلة واتصال من محافظة السماوة من الأخت أم حنان. أم حنان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومساء مبارك إن شاء الله بهذه الولادات المباركة للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أنتم ضيفتكم الكريمة إن شاء الله بألف ألف خير.
وأنتم بألف خير إن شاء الله يا أختي العزيزة. شكرا جزيلا لكم يا أم حنان.
الله يخليك، الله يحفظك حبيبي. خليني أبدأ كلام وياك بهذا الحديث القدسي لله سبحانه وتعالى. يقول: لا تسعني سماواتي ولا أرضي، ويسعني قلب عبدي المؤمن.
حسنت.
وأنا موجود في قلب عبدي المؤمن. أختي العزيزة، لذلك ماذا يقول لنا أبونا علي عليه السلام؟ يقول أطيب، يقول أطيب مضغة في الجسم هي القلب، فحافظوا عليها. لماذا أختي العزيزة؟ لأن القلب المؤمن هو عرش الله. لذلك إمامنا الصادق يقول لنا عليه السلام، يقول: لا تجلس على عرش الله غير الله. إذن أختي المؤمنة، الله أين موجود؟ الله موجود في قلب المؤمن.
نعم.
فنحن هذا القلب إذا ما حافظنا عليه من الذنوب أختي العزيزة، هذا القلب راح يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ شوف الله سبحانه وتعالى يقول: الله معكم حيثما كنتم، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. وقد سألوا أمير المؤمنين عليه السلام، قالوا له: أين نحن منك يا علي؟ قال: أنتم في عقلي. قال: ألسنا؟ قالوا: ألسنا في قلبك؟ قال: قلبي ليس فيه إلا الله. إذن أختي العزيزة، الله في قلب المؤمن دائما. وكذلك الله ناجى داود وقال: يا داود قل لعبادي أن يفرغوا لي بيتا. الناس ماذا فعلوا؟ وضعوا له من أشرف البيوت. فقال الله يا داود ليس هذا، مو هذا البيت اللي أنا أريده، الذي أبغيه ليطهروا قلوبهم.
أحسنتم.
شوف أختي عزيزة، لماذا؟ لأن القلب الذي فيه درائن وذنوب ومعاصي وحب الدنيا يبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. وعلماءنا الأفاضل لهم آراء أختي العزيزة. من هذه الآراء يقولون العلماء حفظهم الله، يقولون من الكواشف المهمة والدالة على حب الإنسان لله سبحانه وتعالى صفافية القلب، أنه هذا الإنسان سائر على جادة الخير، على الفعل الصحيح، أنه يتفاعل ويا ثلاث أمور. من هاي الأمور الثلاثة هو ذكر الله. فهذا الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وخشع قلب هذا الإنسان المؤمن عند ذكر الله وتفاعل ويا الله سبحانه وتعالى، وهناك حب وهناك جذب لله سبحانه وتعالى، فليعلم هذا المؤمن أنه على جادة الخير.
أحسنتم أحسنتم. نسأل الله عز وجل أن نكون من الذاكرين حقا يا أختي العزيزة أم حنان إن شاء الله.
الأمر الثاني إذا تسمحين. نعم. الأمر الثاني يقولون أيضا، يقولون الطريق إلى حب الله يبدأ بحب أهل البيت. فحب أهل البيت فعلا هو الطريق المؤدي إلى حب الله، ولكن بشرط أن تراقب النفس. لماذا؟ لأن النفس أمارة بالسوء. إذا تراقب هذه النفس وأذنبت وأسود القلب، ذهب حب الله من قلبك. وأعطيكم النقطة الثالثة وأتركها للضيفة الكريمة حتى ما أخذ وقت.
عاشت إيديكم وطيب الله أنفاسكم يا أختي العزيزة أم حنان.
الله يحفظكم يا عيني.
الإمام
الحسن العسكري عليه السلام يقول الوصول إلى حب الله بامتطاء الليل، أي صلاة الليل.
أحسنتم أحسنتم
ضيفتنا الكريمة على مود وقتكم.
عاشت إيديكم وإن شاء الله طيب الله أنفاسكم على هذه المداخلة القيمة من قبلكم يا أختي العزيزة أم حنان، وفقتم لكل خير إن شاء الله.
الله يخليكم.
الله يحفظكم. شكرا جزيلا لاتصالكم مرة أخرى، في أمان الله تعالى وحفظه. إن شاء الله نكون وياكم أختنا العزيزة. قبل أن نعرج إلى سؤال آخر، فقط تشيرون إن شاء الله إلى سؤال أختم زهراء، هل حب الدنيا وحب الله عز وجل يجتمع في قلب واحد؟
طبعا من الآثار الطيبة، إحنا الآن يوجد محور أعتقد أنت طرحتي في بداية البرنامج، أنه ما هي الآثار الطيبة لحب الله سبحانه وتعالى. من أهم الآثار طبعا إضافة إلى الطاعة والاتباع هو الزهد. عيسى عليه السلام يقول إن العبد لا يقدر أن يخدم ربين، ولا محالة أنه يؤثر أحدهما على الآخر.
نعم.
وإن جهد، يعني الإنسان يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
أحسنت.
إذا عبده عنده سيدين أي سيد يطيع منهم. يقول فإن العبد لا يقدر أن يخدم ربين، ولا محالة أنه يؤثر أحدهما على الآخر وإن جهد، كذلك لا يجتمع لكم حب الدنيا وحب الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان إذا كان يعني يحب الدنيا فهذا اعتيادي راح يأثر، لأنه القلب له مساحة معينة، فأما أن يعني الإنسان يملأ قلبه بحب الدنيا أو يملأ قلبه بحب الله تعالى. وكما قالت الأخت إن نظفوا بيتي، والناس فهمت هذا المفهوم على ظاهره، وإنما الله سبحانه وتعالى يعني القلب. والإمام الصادق يقول إذا تخلى المؤمن عن الدنيا سما ووجد حلاوة حب الله، وكان عند أهل الدنيا كأنه خولط. يعني الإنسان المنشغل بحب الله، يعني شلون إحنا نقول عايش في جو خاص بي، لذلك الناس قد لا يفهمون هذا الجو الذي يعيشه المؤمن المحب المتيم بحب الله سبحانه وتعالى. فيقول الإمام كأنه خولط، يعني برأي الناس كأنه في شيء بعقله، يعني خولط يعني خالط شيء عقله. وإنما خالط القوم حلاوة حب الله فلم يشتغلوا بغيره. إذن الدنيا في جهة، وهؤلاء المحبون والمتيمون بحب الله فطبعا لا يجتمع. إذا يعني ملخص الجواب، لا يجتمع حب الدنيا وحب الله سبحانه وتعالى في قلب واحد.
نعم. طيب أخت العزيزة، يعني هل حب الله عز وجل، الكثير يقول أنا من المحبين ومستحيل يعني أقول مؤمن ومسلم أنه لا يحب الله عز وجل، هذا أكبر دليل أنه يقوم بعض الممارسات، بعض المناسبات الدينية للتقرب إلى الله عز وجل، وهذه الصلوات اللي يؤديها الإنسان إضافة إلى كثير من الواجبات والمستحبات، هدف أنه يتقرب إلى الله عز وجل. فهل هذا الحب يكون يعني لوحده يكفي، أم لابد من العمل؟ وكيف يعني بإمكان المؤمن أن يترجم حب الله عز وجل على جوارحه، على تعاملاته، أولا مع علاقته مع الله عز وجل، ثانيا مع المجتمع، مع نفسه؟
نعم أحسنتي أحسنتي. طبعا إن الحب بدون عمل يبقى مجرد ادعاء، يعني الدعاء الذي ليس عليه برهان. إذن إذا الإنسان كان يحب الله سبحانه وتعالى فيجب أن يقيم على هذا الحب دليل وبرهان. إذن لابد من الطاعة لكل أولا لكل أوامر الله ونواهيه. ثانيا اتباع من أمرنا الله باتباعه، كما قالت الأخت الآن عددت النقاط التي تدل على حب الله سبحانه وتعالى، قالت الذكر واتباع أهل البيت عليهم السلام. طبعا الإمام الصادق ماذا يقول؟ يقول هل الدين إلا الحب؟ يعني ديننا هو دين الحب، وكل ما جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هو الحب. ويستشهد الإمام الصادق عليه السلام بقوله تعالى قل، طبعا هذا الكلام موجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني يا رسول الله قل للناس وقل للذين يخالفونك ويخالفون شريعتك إن كنتم تحبون الله كما تدعون، لأنهم يدعون حب الله ولكن أعمالهم على أرض الواقع مخالفة لا تدل على الحب. نعم، إذن إن كنتم تحبون الله كما تدعون وتريدون أن تعبروا عن حبكم بالإخلاص وبالعبودية المخلصة إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد لكم من اتباعي واتباع هذه الشريعة بالذات، وهي شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة الرسول واتباع الرسول هو الطريق المستقيم الذي إذا سلكه الإنسان يوصل إلى حب الله. لذلك إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما هو جواب الشرط؟ يحببكم الله.
وليس فقط اتباع، عفوا يعني حب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه بعض
الاتباع قال اتباع الاتباع, الاتباع نعم اللي هو احنا قلنا لوازم الحب، لوازم الحب اللي هو وأثر الحب اللي هو الطاعة والاتباع. إذن ما هي النتيجة؟ يحببكم الله وحب. طبعا هذا الجزاء هو منى، يا منى قلوب المحبين كما ورد في الصحف السجادية، هذا التبادل الحب مع الله سبحانه وتعالى. إذا أحببت الله، الله سبحانه وتعالى سوف يبادلك الحب، وهذا الحب هو منى المحبين، هو أحسن جزاء يحصل عليهم.
الأخرى بعد الرضوان الإلهي، طبعا عندما يغفر الله عز وجل ذنوب العبد من بعدها ينتقل إلى المرحلة الأخرى وهي رضوان الله سبحانه وتعالى، يرضى على هذا، ليس شيء هين أن الله عز وجل يرضى على هذا العبد. من بعدها ينتقل إلى المرحلة اللي هي نكون أرقى، طبعا هي يعني منزلة أو مرحلة المحبوبية لدى الله عز وجل، هذا يكون هذا الإنسان محب.
ثم بعدين الاستخلاص، الله سبحانه يعني يكونوا مخلصين، أي الله سبحانه وتعالى يعني يستخلصهم. نعم يستخلصهم ويصفيهم،
يسمى
نعم.
يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله،
حبيب أحسنتم. الآن عندنا قول عن الإمام الصادق، احنا قلنا الطاعة. إذن عكس الطاعة هي المعصية. لذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام ما أحب الله من عصاه، وتمثل بقوله تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع. هذا بدعة بدعة يعني، والبدعة قلنا الشيء الذي ليس له واقعا وليس له حقيقة. نعم، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. من البديهيات هذا الشيء، إن الإنسان يحب يطيع من أحبه. وقوله أيضا الإمام الصادق عليه السلام من سره أن يعلم أن الله يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعنا. نرجع لنفس النقطة التي أثارتها الأخت. إذن من لوازم حب الله سبحانه وتعالى أن نحب من أمرنا الله بحبهم، وموالاة من أمرنا الله بموالاتهم، وإلا يكون حبنا وطاعتنا لله طاعة شيطانية من حيث نريد نحن ومن حيث أهوائنا. الشيطان قال لله سبحانه وتعالى أنا أعبدك بأي طريقة عبادة ولا أسجد لآدم. الله سبحانه وتعالى قال له أنا أريد هذه السجدة ولا أريد عبادتك. إذن الله سبحانه وتعالى يعبد من حيث يريد هو ويطاع من حيث يريد هو وليس من حيث يريد الإنسان.
أحسنتم. نعم. طيب أخت العزيزة، يعني بين طيات كلامكم تفضلتم أن يعني هناك قول عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه يقول هل الدين أو هل الدين إلا الحب؟
نعم.
طبعا كثير من يعني الذين ابتلاهم الله عز وجل بحب أشخاص وأناس عاديين لا ينفعون لنفس لا يملكون لنفسهم لا نفع ولا ضرة، يعني حتى هناك بعض طبعا الأحاديث القدسية اللي تشير إن الله عز وجل ابتلاهم بحب غيره. دائما نسمع يعني يقولون مثلا الحب حلال أو الله سبحانه وتعالى حلل قضية الحب، ماذا تردون عليهم أو توصلونهم رسالة؟
طبعا هو الآن احنا قلنا أن حب الله سبحانه وتعالى من آثاره ولوازمه إنه أن الإنسان يحب لله ويبغض لله. طبعا أول يحب لله ويبغض لله، ما معناها؟ إنه يحب من أمرنا الله بحبهم ويوالي من أمرنا الله بموالاتهم. إذن موالاة أهل البيت، الآن احنا قلنا احنا الطاعة الطاعة من آثار الحب، الاتباع ويعني ان الالتزام بالشريعه فاتبعوني يحبكم الله، اتباع شريعه الرسول باعتبارها هي
الشريعه السماويه
السماويه وهي الدين الذي اراده الله وهو الاسلام الذي اراده الله. موالاه اهل البيت عليهم السلام ايضا من علامات حب الله سبحانه وتعالى. اذا الامام عليه السلام الإمام علي عليه السلام يقول والله ما أحب الله من أحب الدنيا ووالى غيرنا. إذن الذي يدعي أنه يحب الله وفي نفس الوقت هو يعادي أهل البيت ويوالي غيرهم، هذا يقول والله ما أحب الله، هذا كاذب في ادعائه. ومن عرف حقنا وأحبنا فقد أحب الله تبارك وتعالى. إذن الآن أنت قلت أنه يعشقون أو يحبون أناس،
نعم.
هؤلاء الأناس هل حبهم لهؤلاء الناس هو حبا في الله سبحانه وتعالى؟ لأن من علامات المحب لله سبحانه وتعالى أنه يحب في الله ويبغض في الله، يعني يحب من أمرنا الله بحبهم وموالاتهم ويبغض من أمرنا الله ببغضهم.
حتى هناك عن بعض الأحاديث تشير إلى أن الحب في الله فريضة. والبغض في الله كذلك فريضة.
أحسنت. نعم. عندنا قول، يعني إذن نقول هذا الإنسان المؤمن المحب لله كأنه مجير، يعني كل مشاعره وعواطفه مجيرة لمن؟ لحب الله سبحانه وتعالى. فهو قد يحب، يعني يبغض في الله ويحب في الله. إحنا الرسول يقول المتحابون في الله على منابر من نور وهم أقرب الخلق إلى الله تعالى. قال ألا ومن أحب في الله عز وجل وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله. إذن كل تحركاته في الحياة مبنية على ماذا؟ على حب الله سبحانه وتعالى. أحسنت. كل عواطفه مجيرة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الحب وهذا العشق الذي في قلبه سواء للمحبوب أو لأهله أو لأرحامه أو لوالديه أو لزوجته وأولاده، إذا كانت حبا في الله وفي سبيل الله وفي رضا الله فهذا لا بأس بهذا الحب. أما إذا كانت هذه المشاعر والعواطف تطغى على حب الله وتشغل عن حب الله وليست مجيرة لله،
مزيفة يا أختي العزيزة،
يعني توافقون تشغل بالرأي. إذا كانت تشغل عن الله فطبعا اعتيادي هذا الحب من النوع المبغوض، وهذا يعتبر نوع شرك في الله سبحانه وتعالى. نحن لدينا آية قرآن تقول ومن الناس
من
يتخذ من دون الله أندادا. يعني أنداد يعني شركاء لله سبحانه وتعالى. الند يعني نعم، يعني شلون نقول احنا راس براس. نعم، مثل ما نقول. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذا كان هذا الذي اتخذتيه كحبيب، اتخذه الإنسان كحبيب، هو ند لله سبحانه وتعالى ومنافس لله تعالى في الحب، لا هذا لا يجوز. هذا مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، والآية القرآنية هنا تبغضه وتذمه، لأنه بعده يقول والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن المؤمن يكون أشد حبا لله وكل عواطفه تكون لله تعالى. إذا أحب الرسول يكون هذا الحب في مزاحمة لله، لأنه حب في الله. إذا أحب العلماء الذين يهدونه إلى الدين، هذا لا يكون يعني مبغوضا، وإنما أيضا في سبيل الله.
أحسنتم.
وكذلك إذا أحب الأعمال، الآن إحنا في مناجات المحبين للإمام زين العابدين يقول اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يدنيني أو يقربني منك، مضمون المناجات موجودة. إذن كل تحركات الإنسان منصبة،
إذن كل تعامل،
كل
يعني العطاء اللي يعطي هذا الإنسان كل تعامل راح يكون مع الله عز وجل، وإنما هؤلاء الناس راح يكونون هم وسيلة يصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى،
وهم يعني يكونون شون انعكاس لحب الله سبحانه وتعالى. يعني حتى علماء الاجتماع وحتى العرفاء يقولون إن هذا الحب الذي نشعر به وهذا الحنين الدائم الذي نشعر به لمحبوبنا الأرضي كلها انعكاس لهذه، مثل ما قلنا إحنا الحب هو فطرة في أعماق الإنسان، كله انعكاس وبحث عن محبوبنا الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى.
فهذا يعني أنه يضغلطون أو فد خلل يعني يصير أو فد يعني ما أعرف شنو نعبر أنه بالضبط. دائما الإنسان كما تفضلتم يسعى يريد مثلا يصل إلى يعني إلى محبوب حقيقي وهو الله عز وجل، لكن لا يعلم أين الطريق، فبعض الأحيان يكون تائه عليه أو ضائع فيلتجئ إلى أشخاص، وهذا طبعا الحب من يعني بعض العلاقات نستجر بالله تكون محرمة، وما أشارت إليه بعض السور القرآنية أو الآيات القرآنية بالنسبة إلى النساء المتخذات أخدان يعني
أنا بالعكس تحول إلى عصيان، إنه العصيان طبعا هو يعني مخالف، يعني يكذب الذي يدعي حب الله سبحانه وتعالى وهو يعصيه في نفس الوقت.
أحسنتم. طبعا لدينا اتصال من محافظة سيد الأوصياء مولانا أمير المؤمنين عليه السلام محافظة النجف الأشرف من الأخت الفاضلة أم محمد جاسم. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وزاد الله في فضلكم ونوركم بنور محمد بالصلاة على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، نور الله قلوبنا وقلوبكم وقلوب جميع السامعين إن شاء الله.
الله يوفق تحياتي لكم ضيفتكم الكريمة، وليلة الجمعة مباركة وفي شفاعة أهل البيت.
آمين رب العالمين. أحسنتم كثيرا.
حياك الله أختي الكريمة.
أحببناكم في الله وخلدناكم الزيارة إن شاء الله، وزرنا لكم وندعينا لكم.
ممنونين لكم أختي العزيزة، الله يحفظكم ويرعاكم كثيرا يا أختي.
الله يوفقكم. هنالك حب تملقي، وهنالك حب مصلحي، وهنالك حب عقائدي، وهنالك حب واجب، وهنالك حب لشيء محدد.
نعم.
هذا الحب وهذه الطاعة التي تكون لكل منها أجر ولكل منها يعني فد شيء محدد. الحب المصلحي أو التملقي هو الذي يقضي مصلحة دنيوية، والتي دائما يسعى له كثير من الناس وكثير من المصلحيين وكثير من الذين لديهم مصالح عند الغير يتوددون ويطلبون الود الشخص المقابل لقضاء مصلحتهم لقضاء الأمر الذي يريدنا. أما الحب العقائدي، الحب الولائي، أو الحب اللي يجبر الإنسان على أن يتمسك به، هو الحب بالله وطاعته وآية محمد عليه أفضل الصلاة
صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنتم.
النبي محمد حدد هنالك محبين وقال خصوصا الإمام علي، قال يا علي من أحبك فهو مؤمن ومن بغضك فهو كافر. إذن حدد حب هذا الشخص، وحدد جزاء الشخص الذي يحبه، وحدد كذلك الطاعة التي يلتزم بها الشخص إذا أحب هذا الشخص، وقال كذلك آل بيتي من أحب آل بيتي ومن أحب فاطمة دخل الجنة. إذن حدد أشخاص يجب علينا الولاء لهم وطاعتهم والتمسك
والمودة إليهم يا أختي العزيزة، كما ذكرت الآية المباركة أجر الرسالة المحمدية، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. الكثير نسمع أنه أنا محب لأهل البيت عليهم السلام، لا يكفي هذا الحب، وإنما الاتباع الحقيقي والمودة لآل بيتي محمد سلام الله تعالى عليهم أجمعين. أحسنتم كثيرا أختي العزيزة أم محمد على هذه المداخلة.
أنا حبيت أن أسأل.
نعم تفضلوا.
يحدد محبة هؤلاء وقالها في أكثر من موضع وقالها في أكثر من مناسبة، فلماذا جحد هذا الحب ولماذا انتهكت هذه المحبة، وخصوصا بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حدده هذا وأكده في أكثر مناسبة وأكده في أكثر من حديث وقول، وحتى حديث الرسول هي سنة. إذن لماذا هذا الجحود ولماذا هذا النكران؟ تحياتي لكم، وجعلنا من الموالين والمحبين.
آمين رب العالمين.
آل بيت محمد بالصلاة على
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم كثيرا أختي العزيزة، نشكر اتصالكم، الشكر الجزيل يا أختي، شكرا جزيلا، مع ألف سلامة، في أمان الله تعالى وحفظه. طبعا أختي أستاذة خديجة، قبل أن نعرج إلى محور آخر، راودني سؤال صراحة، هناك الكثير ممن كما ذكرنا قبل يعني استقبال اتصال أخت أم محمد الله يحفظها إن شاء الله، عندما يبتلى بحب شخص آخر ويكون هذا الحب طبعا محرم من يعني قبيل بعض العلاقات المحرمة لا سامح الله، أو بعض الأمور اللي يعني تكون على هوى الإنسان كما تفضلتم، هو يدعي وعد ما يعني نكلمه أو تبدأ نصيحة من قبل بعض المؤمنين لهذا الشخص أنه هذا طبعا علاقة محرمة، هذا الحب طبعا محرم لا يريده الله سبحانه وتعالى، يعني يعترف بحب الله عز وجل، لكن يشعر هناك تلازم ويعني ترابط كثير بين حب الله سبحانه وتعالى وحب هذا الإنسان، من جهة يقول يعني يدعي حب الله عز وجل، من جهة أخرى ما يقدر أنه يقول ما أقدر أستغني عن هذا الشخص. ماذا تصفون هذا الحب؟ هل إنه حب لنفس هذا الإنسان يعتبر حب أناني؟ يعني أحب هذا الشخص لشهوة موجودة بداخلي، يعني شنو تصفون هذا الحب؟
نعم، نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى يعني حبه شيء فطري وموجود في فطرة الإنسان السليمة التي لا تحجبها الحجب، والله سبحانه وتعالى يعني وهذا كل الحنين والحب الذي نشعر به لأحبائنا الأرضيين، قلنا أنه صورة وانعكاس لحبنا لله سبحانه وتعالى، كأنه تمرين على الحب. أئمة أهل البيت يقولون وهل الدين إلا الحب، إذن الحب هو جزء لا يتجزأ من الدين، حب أهل البيت وموالاتهم كما قلنا. الآن إحنا جاء يعني في بالي هذه الرواية أنه دخل رجل على الإمام الباقر، جاء له مشيا من خراسان فكانت آثار المشي بادية على قدميه، قال للإمام أما والله ما جاء بي من حيث جئت إلا حبكم، يعني أنا تعنيت وتحملت مشاق الطريق إلا حبكم أهل البيت. فقال الإمام والله لو أحبنا حجر حشره الله معنا، وأهل الدين إلا الحب. إذن هم يكررون هذه المقيلة، الدين هو الحب،
لكن ليس الحب لكن بشكل مطلق.
لا
طبعا
لا، والآن أنت قلتي الحب المحرم أو العلاقة المحرمة، ليست فقط الحب المحرم مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الحب حتى الحب المحلل، الشخص يحب زوجته ولكنها مفرط في هذا الحب بحيث يشغله هذا الحب عن حب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. الآن هذه الآية في سورة التوبة، أنا يعني نعم ما حفظتها، لكن أنه الله يحدد يعني علاقات معينة
من أشد حبا لله عز وجل.
نعم، يحدد علاقات آبائكم أبنائكم أزواجكم عشيرتكم، العشيرة أيضا قد يكون لها ود معين، أموال اقترفتموها، الإنسان يحب أمواله، تجارة تخشون كسادها،
نعم بعض الحقوق الواجبة يعني نعم حبا لهذه الأموال،
نعم نعم تجارة تخشون كسادها، مساكن ترضونها، الإنسان يحب هذا. يعني أحب إليكم من الله ورسوله، إذن ليس هو الحب هو المرفوض من الله سبحانه وتعالى أو المبغوض، وإنما أن يكون هذا الحب هو أقوى من حب الله الإنسان لله سبحانه وتعالى ولرسوله. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يجب أن يعني الأولوية في الحب لمن؟ لله سبحانه وتعالى وللرسول، وكل حب بشري يجب أن ينصب في هذا القالب، حب الله وحب رسوله. أما أن نقول الحب لا لا أبدا لا، احنا بدليل ان اهل البيت يقولون الدين هو الحب واهل الدين الا الحب، ولكن كل قلنا المؤمن كل مشاعره مجيره لله سبحانه وتعالى ولرضوان الله تعالى. دعينا من الحب المحرم، لا نتكلم والعياذ بالله عن حب محرم، نتكلم عن عواطفنا المشروعه والطبيعيه، ولكن حتى هذه المشاعر الطبيعيه والمحلله عند الله سبحانه وتعالى يجب ان لا تشغلنا عن ذكر الله، ولا تكون احب الينا احب اليكم من الله وجهادا في سبيل، فتربصوا. الله يقول انتظروا، الله راح يسوي بكم فد عقاب معين إذا كانت هذه الأشياء لها الأولوية ولها الأرجح في عواطفكم ومحبتها أكثر من محبة الله سبحانه وتعالى ورسوله وجهاد في سبيله. إذن الحب مشروع، ولكن يجب أن لا يتغلب هذا الحب عن حب الله وحب رسوله وحب أهل بيته.
أحسنتم كثيرا أخي العزيز. هناك الكثير من الأشخاص مع شديد الأسف يمتنعون مثلا عن بعض الفريضة، مثلا الفرائض أو إقامة، حتى
يشغلهم عن حب،
يشغلهم كما تفضلت،
أبنائهم يشغلوهم، أزواجهم يشغلوهم. إذن الأولوية هنا في قائمة أولوياتهم هؤلاء الناس ليست الله وليست حب الله سبحانه وتعالى وليست طاعته، وإنما مشاعرهم. نعم
أحسنتم كثيرا أختي العزيزة. طبعا إن شاء الله نأخذ هذا الفاصل وراجعين.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك يا منجل هلكا، خر القلب لحبك فجعا، كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن عفوك يا ربي، فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارا تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هناك، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى،
أنا مفتون في هوى،
نرجع وياكم أخواتي المستمعات مرة أخرى، ما زلنا متواصلين طبعا في حلقتنا، والجملة المأخوذة من هذا الدعاء المبارك والكنز العظيم المأثور عن مولاي أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، والجملة التي ذكرت واجعل قلبي بحبك متيما. طبعا أخواتي المستمعات، إذا صار القلب واقعا متيما بحب الله عز وجل ومتلهفا إلى رضا الله عز وجل، واللسان صار لهجا بذكر الله تعالى، فقد بلغنا صراحة راحة من الأمان، ووصلنا إلى درجة مرموقة وانتهى الموضوع. إلى هنا ينتهي الموضوع، كل هذه الأدعية، العبادات، بعض الأمور المستحبة، بعض المناجات، كلها من أجل أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، وهي الحب لله سبحانه وتعالى واتباعه واتباع نبيه الكريم وآله الأطهار سلام الله تعالى عليهم. مرحلة الحب الإلهي في القلب والذكر على اللسان، أكيد طبعا لو اتسم الإنسان نقول بذلك، فإنه من الطبيعي أن يكون هناك أيضا نور للجوارح، وهو نور التعبد والطاعة، كما أشارت أختي طبعا أستاذة خديجة، طبعا ذكرت أنه نور الله سبحانه وتعالى، أو هذا نفسه طبعا الحب لله عز وجل، يزرع هناك نور في قلب الإنسان يتوهج ويشع إلى جميع جوارح، بالتالي هناك انعكاس طيب وآثار طيبة إيجابية مباركة إلى جوارح، بالتالي راح يحسن علاقته مع الله عز وجل ومع الآخرين. طيب نرجع وياكم إن شاء الله ضيفتنا الكريمة، هل من سمات الإنسان المحب للمولى جل وعلا أن يكون دائم الذكر أم لا؟
أحسنت، نعم أكيد طبعا، يعني إحنا نجد حتى في عواطفنا الأرضية أنه الشخص اللي نحبه دائما نحب نذكره، دائما على بالنا، دائما ما نغفل عنه ولا ننسى. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علامة حب الله حب ذكره، وعلامة بغض الله والعياذ بالله بغض ذكره. الإنسان الذي يكون مؤمن ومحب لله سبحانه وتعالى فهو مولع بذكر الله سبحانه وتعالى. اسم الحبيب دائما يعطر أنفاسه، دائما يذكر الله سبحانه وتعالى. أي شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى يسرهم، كأي حبيب إنه دائما أي شيء من متعلقات هذا الحبيب يسره ويدخل البهجة في قلبه. لذلك نحن نشوف يعني الآن الرسول ماذا يقول؟ يقول: وعلامة بغض الله بغض ذكره. قلنا بالعكس، الذي يبغض الله، الآن توجد آية كريمة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يعني يصل الدرجة إلى الاشمئزاز
حقيقة، هناك أشخاص
نعم يشمئزون من ذكر الله، أنتم دائما يعني ما عندكم غير قال الله تعالى قال رسوله، إذن لا يحبون هذا الذكر. نعم. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الأشياء اللي تقع على هواهم وعلى محبتهم هم منجذبون إليها، يستبشرون عند ذكرها، لكن بالعكس إذا ذكر الله يشمئز قلبه. نعم. هناك حديث قدسي يقول: أنا جليس من ذكرني، الله سبحانه وتعالى يقول، ومحب من أحبني. إذن هناك راح يصير عواطف متبادلة، الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي ومطيع من أطاعني، ومجيب من دعاني، وغافر من استغفرني. إذن هذه العلاقات وهذه التجاوب بين الله سبحانه وتعالى وعبده يكون بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. في حديث أيضا قال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول: أعطيت أمتك ما لم أعطه أمة من الأمم. إذن أكو فد مزية لأمة محمد، هناك موهبة وعطية لأمة محمد، ما هي؟ قال الرسول: وما ذاك يا جبرائيل؟ قال: قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، ولم يقل هذا لأحد من الأمم. إذن ذكر الله الذي هو من لوازم حب الله سبحانه وتعالى، ماذا تكون نتيجته؟ أن الله سبحانه وتعالى سوف يكون ذاكرا لهذا العبد.
أحسنتم كثيرا،
هذه ثمرة يعني لا يستهان بها.
نعم أكيد إن شاء الله. طبعا بكلمة أخيرة أختي العزيزة، نحب نسمع من قبلكم الآثار الطيبة لحب الله عز وجل، وما مدى انعكاسها على الشخص المؤمن ب يعني معنى آخر نقول، إذا هذا الإنسان كان محبا ومتيما بحب الله عز وجل، ما مدى انعكاس هذا الحب على جوارحه وتعامله مع الله عز وجل وتعامله مع الآخرين؟
طبعا كما قلنا أنه الطاعة والاتباع هي من أهم لوازم الحب. كما ذكرنا خلال إجابتنا للأخت أن الزهد في الدنيا أنه لا يجتمع حبان في قلب الإنسان ولا يخدم الإنسان ربين، إذن الزهد أيضا من لوازم الحب، الإنسان يكون زاهدا ومنشغلا بحب الله سبحانه وتعالى عن الدنيا. قلنا موالاة أهل البيت أيضا من لوازم الحب الإلهي. نعم. الأمن يوم القيامة، الإمام الصادق يقول: فمن أحب الله أحبه الله، دائما أكو تبادل. نعم. في المشاعر. نعم. ومن أحبه الله عز وجل كان من الآمنين. من أهم لوازم الحب كما قلنا أيضا ذكرنا خلال المحاور، الحب في الله والبغض لله، قلنا أن الإنسان تكون كل عواطفه مجيرة لله سبحانه وتعالى.
رأيكم أخت العزيزة، عفوا على مقاطعتكم، في سؤال الأخت أم محمد قبل طبعا نختم إن شاء الله حلقتنا، تقول: لماذا جحد حق أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، وهذه المحبة التي أشار إليها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف ومواطن عدة؟ نعم.
لأن هؤلاء يحبون الدنيا، لأن الإمام علي يقول كذب من يعني قال أحب الله وهو يحب الدنيا ويوالي غيرنا، مضمون الحديث. إذن هؤلاء لأنهم يتبعون أهواءهم ويحبون الدنيا ولهم مشاريع دنيوية، فحب أهل البيت وموالاتهم يتناقض مع هذه المخططات التي كانت لهم، كما نعرف كانت لهم مخططات وكانت لهم أطماع، فاعتيادهم أعطوا الأولوية لهذه الأطماع، حب الدنيا وشهوة الدنيا وشهوة الحكم غلبتهم، لذلك هم يعني ظلموا أهل البيت واغتصبوا حقوقهم وانتزعوا منهم الخلافة وانتهى الأمر بهذه المآسى التي نعيشها.
نعم أحسنتم كثيرا. هل لديكم إضافة أختي العزيزة إن شاء الله قبل أن نختم؟
الآن فقط عندما كنا نتكلم عن حب إنه الإنسان يحب لله ويبغض لله، هناك قول الإمام الباقر عليه السلام يقول لو أن رجلا أحب رجلا لله عز وجل أثابه الله تعالى على حبه إياه وإن كان في علم الله من أهل النار. الآن أنا قد أحب شخص وأتعلق فيه لأن باعتقادي أنه إنسان من أهل الله مثل ما نقول، وأنه يحب الله سبحانه، فإذا كان الحب لله، ولكن هذا الشخص في علم الله لا، هو من أهل النار. يقول الإمام لأثابه الله على حبه، لأن ليش عواطف علما كانت لا سبحانه وتعالى. نعم لأحبه الله تعالى على حبه إياه وإن كان في علم الله من أهل النار، ولو أن رجلا أبغض لله لأثابه الله تعالى على بغضه إياه وإن كان في علم الله من أهل الجنة. لأن هذا قلنا أن الإنسان تكون عواطفه مجيرة لله. خير ما نختتم فيه حلقتنا، أن إحنا قلنا أنه الإنسان عندما يكون متعلقا في الله ومحبا لله فيكون هو له درجة من الخضوع والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، فكل ما يأتي من الله يكون في نظره جميل، كما أكيد. تقول السيدة زينب ما رأيت إلا جميلة. يعني الإمام الحسين عليه السلام هو أكبر مصداق للحب الإلهي، والإنسان الذي يتفانى في حب الله ويعطي كل شيء لله.
حتى الإمام قال يعني مقولته المباركة،
نعم
تركت الخلق تركت برا في هواك.
أحسنت. نعم الآن الإمام الحسين يقال أنه في له طفل توفي في حياته فلم يعني يظهر عليه الحزن والكآبة، فسئل عن ذلك فقال إن أهل بيت نسأل الله فيعطينا، فإذا أراد ما نكره فيما نحب رضينا. إذن الإنسان المحب لله حتى لو كان الذي يأتي به الله مخالفا لهواه ولما يحب يكون مستسلم وراضي
قبل الله عز وجل أنه
لأن من الله. وكما يعني هذه الأبيات طبعا قيلت على لسان الإمام الحسين، يقال هي ليست للإمام الحسين، وهو قوله تركت الخلق طرا، لكنه كان تجسيدا لهذه العواطف الإلهية المطلقة والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، وهو قول عليه السلام تركت الخلق طرا في هواك
وأيتمت
العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
أحسنتم كثيرا.
السلام عليك يا سيدي ومولاي يا
إن شاء أبقى. الله في هذه الليلة الجمعة نسأل الله عز وجل أن يصل سلامنا إلى مرقد مولانا سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه، ونسأله تعالى أن يملأ قلوبنا إن شاء الله حبا وخشية منه وتصديقا له وإيمانا به وخوفا منه وشوقا إليه بحق محمد وآل محمد. أحسنتم كثيرا ضيفتي العزيزة الأستاذة خديجة أحمد موسى، مسؤولة وحدة التطوير ومدرسة في معهد العقيلة زينب سلام الله تعالى عليها، إعداد المبلغات. نشكركم الشكر الجزيل مرة أخرى إن شاء الله.
ولكم الشكر الجزيل أختي الكريمة.
الله يحفظكم ويرعاكم. أخوات المستمعات نكون إلى هنا طبعا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نأمل أن نلقاكم على خير في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مددت يدي بقصد الدعاء ووجهت وجهي لرب السماء، إمامي علي وغوث الورى يخط لنا سيرة الأولياء، وهذا الدعاء دعاء كميل يحدث عن سيد الأوصياء.
تأملات في دعاء كميل.
اللهم إني أسألك سؤالا خاضعا متذللا خاشعا
أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا.
رحلة تأمل في أعماق دعاء كميل وآفاق مضامينه ذات الأهمية في الحياة الروحية والإنسانية، لنرتقي في فضاءات علوية ونسبح في أنوار ربانية، حيث الخضوع والخشوع لله سبحانه.
كن عليا قالها الله فكانا،
نفخ روح المرتضى بجسم الإمامة،
وله لما أراد البيت مهدا
الباب سدوا شق لهيل كعبة كرامة،
وحيث نشق جيوب النفس ونسبر غورها فتتكشف حقائقها.
يا ربي يا رب اغفر ذنوب تهتك العصمة، يا رب اغفر ذنوب تنزل النقمة، يا رب.
تأملات في دعاء كمي.
غافر للعبد ذنبه وخطايا،
تأملات في دعاء كمي. برنامج من إعداد وتقديم نهى وند العبودي، إخراج
زينب قاسم.
تأملات في دعاء كمي.
Yeah.